بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن خالد بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالته أحيانا عن السنة والجماعة، قال رحمك الله إذ تكلموا بما شاء من شاء في كذا، وسلم الله موسى تكليما، وسلم الله موسى تكليما، ولم يجاهز موسى بميقاتنا وسلمه ربه، ونادينا بما جانب الطور ليلا وقربنا ونبيا، ونبيناه لو كان لم يكن اذا لم يكن ذات ربي لنزل الكفر قبل ان ترك بما توجه. ولو لم ينازل الله من شجره اقلام والنقل مده من بعده سبعه ابصر، والنقل مده من بعده سبعه ابصر الا نزلت كلمه الله ان الله عزيز حكيم. ونؤمن بانك بما قراتهم فلذات في الصف الاخر راجيا بالاحكام، وحسن انت الحديث قال الله تعالى: وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، وقالوا ولن اصدق من الله حديثا. ونؤمن بان القران كلمه كلام الله تعالى تكلم به حقا وانصاه الى جبريل، فنزل مني جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، ذكر شيخنا الصالح أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ورحمه الجميع، قال: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى صفة الكلام، وذلك اتباعا لقوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهم يقولون كما قال الله تبارك وتعالى، وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجابر بن عبد الله: إن الله كلم أباك كفاحا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ولذلك أثبت أهل السنة والجماعة الكلام أو صفة الكلام لله جل وعلا اتباعا كما قلنا للكتاب والسنة، فهم متبعون لا يثبتون لله شيئا من عند أنفسهم، وإنما يثبتون لله ما أثبته لنفسه جل وعلا وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أنهم يثبتون ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وهو أصدق قيلا وأصدق حديثا، وهو كما أخبر عن نفسه: يريد الله ليبين لكم. ما أراد الله تبارك وتعالى إضلالنا، ولكنه أراد أن يبين لنا. وكذا نصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى، لأنه أصدق الخلق، وهو كذلك أعلم الخلق بالله جل وعلا. فإذا تكلم عن الله جل وعلا تكلم عن علم. وكذا نؤمن بأنه أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد آتاه الله جوامع الكلم. ويصدق كذلك بأنه أنصح الخلق للخلق، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. ولذلك نقبل قوله فيما نقل عن رب العزة تبارك وتعالى، أو وصف به رب العزة تبارك وتعالى. ومن هذا قال أهل السنة والجماعة: نثبت الكلام لله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم بعض كلام الله جل وعلا، والتوراة بعض كلام الله جل وعلا، والإنجيل بعض كلام الله تبارك وتعالى، وهناك كلام لله جل وعلا غير ذلك، ومنها الأحاديث القدسية، ومنها الكلام الذي سيكلمه الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة، ومنه الكلام الذي سيكلمه الله تبارك وتعالى المؤمنين في الجنة. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء، ويتكلم بما شاء، ويتكلم كيف شاء، لا يقيده شيء سبحانه وتعالى، له الخلق وله الأمر جل وعلا. وكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، لا نقول كما قال أهل البدع إن كلام الله مخلوق، بل نقول كلام الله تبارك وتعالى صفة له، كما أن كلام البشر صفة لهم، فكذلك كلام الله صفة له. وليس الكلام شيئا عينيا ملموسا حتى يخلق، وإنما هو صفة للمتكلم. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة: إن كلام الله غير مخلوق. ويقولون عن القرآن الكريم أنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأنه منزل غير مخلوق، هكذا يقولون. القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأنه منزل غير مخلوق. هناك من زعم أن كلام الله مخلوق، هناك من زعم أن كلام الله مخلوق، وشدد أهل السنة والجماعة القائلين بهذا القول، فقالوا: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن كلام الله مخلوق فهو كافر. والقرآن بعض كلام الله كما أسلفنا. قد يقول قائل: ولماذا شدد أهل السنة في هذه المسألة؟ لماذا قال أهل السنة إن من قال إن كلام الله مخلوق أو إن القرآن مخلوق إنه كافر؟ لماذا شددوا في هذه القضية؟ وتعلمون جميعا أنه امتحن كثير من أهل العلم في عهد المأمون، وفي عهد المعتصم، وفي عهد الواسع، حيث سيطر ثلة من المعتزلة على المأمون فقال بقولهم، وكذا المعتصم قال بقولهم، وكذا الواثق قال بقولهم، فقالوا إن القرآن مخلوق. ثم بعد ذلك ألزموا الناس جميعا أن يقولوا إن القرآن مخلوق، ومن لم يقل إن القرآن مخلوق امتحن بالسجن أو الضرب، وقد يصل الأمر إلى القتل. فقد قتل من أهل العلم محمد بن نوح وأحمد بن نصر والبويطي وغيرهم، قتلوا لأنهم رفضوا أن يقولوا إن القرآن مخلوق. وهناك من أهل العلم من لم يتحمل الأذى فقال مكرها: القرآن مخلوق. وهذا جائز، الإنسان إذا أكره كما وقع لعمار ابن ياسر رضي الله عنهما لما أكرهه المشركون على سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له صلوات الله وسلامه عليه: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى إيذائك فعد إلى سبي، طالما أن قلبك غير متابع لهم، بل هو مطمئن بالإيمان. وبعض أهل العلم امتنع ولم يقتل كما وقع للإمام أحمد، بل سجن وضرب وأوذي حتى إنهم سجنوه 2 سنة و4 أشهر، 48 شهرا، 28 شهرا سجن رحمه الله تبارك وتعالى حتى يقول إن القرآن مخلوق، وكان يضرب حتى يغمى عليه، يريدونه أن يقول إن القرآن مخلوق وأبى. هنا كما قلت قد يتساءل بعض الناس لماذا أهل السنة يقتلون ولا يقولون إن القرآن مخلوق، يسجنون يضربون ولا يقولون إن القرآن مخلوق، وفي المقابل يكفرون من قال إن القرآن مخلوق. فلماذا كما قلنا قبل قليل، لماذا شددوا في هذه المسألة؟ إنهم شددوا في هذه المسألة لأمور. منها أولا، قالوا إذا قلنا إن القرآن مخلوق كذبنا الله جل وعلا الذي يقول: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر، فجعل الخلق شيئا وجعل الأمر شيئا. بل لعله يعلم الجميع أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فهو يخلق بالأمر بالكلام، فكيف يخلق بالمخلوق؟ فكيف يخلق بالمخلوق أصلا؟ هذا أمر. الأمر الثاني الذي من أجله شدد علماء أهل السنة في هذه القضية، قالوا: يلزم من القول لأن القرآن مخلوق أن يكون ناقصا وأن يعتريه الزلل والخطأ. لماذا؟ قالوا: لأن كل مخلوق فيه نقص، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى، ما من مخلوق إلا وفيه نقص في وجه من الوجوه. فإذا سلمنا أن القرآن مخلوق، إذا نقبل بعد ذلك إذا جاء إلينا وقيل إن القرآن فيه خطأ أو فيه نقص أو فيه زلل، وذلك أنه مخلوق من المخلوقات ولا كامل إلا الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك شددوا في هذه المسألة لأن القرآن الكريم صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فإذا قدمنا أن يكون القرآن مخلوقا إذا نقبل على صفات الله الباقية السمع والبصر والعلم والقدرة وغيرها، نقبل كذلك أن تكون مخلوقة. فإذا قلنا السمع مخلوق والبصر مخلوق والعلم مخلوق والقدرة مخلوقة والمحبة مخلوقة والرضا مخلوق والكلام مخلوق، بعد ذلك نصل إلى إله ليس له أي صفة، وأي كفر أعظم من هذا. ثم قال: كذلك يلزم من قولنا إن القرآن مخلوق إبطال الأمر والنهي، وهذه تحتاج إلى انتباه. يلزم من القول بأن القرآن مخلوق إبطال الأمر والنهي، فرق عظيم بين أن يأتي الأمر من الله فيقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر من الله تبارك وتعالى، فنقول أمر الله بإقامة الصلاة، أمر الله بإيتاء الزكاة، ولا تقربوا الزنا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه أوامر ونواهي من الله تبارك وتعالى. فرق عظيم بين أن نقول إن الله أمر إن الله نهى، وبين أن نقول إن الله خلق وأقيم الصلاة، فلا يكون أمرا مباشرا من الله تبارك وتعالى. فرق عظيم عندما يقول لك، وتعالى الله عن المثل، عندما يقول لك أبوك إيتني بكأس من الماء، وبين أن يكتب أبوك إيتني بكأس من الماء، قد لا يكون أمرا موجها، قد يكون كتابة أراد أن يرى فيها حقه، لكنها ليست أمرا لك. خلق كتب أبي إيتني بكأس من الماء، لكن ليس فيه أمر بذلك، فقالوا في ذلك إبطال للأمر والنهي. ثم القضية الخامسة أو الأمر الخامس الذي من أجله كما قلنا شدد أهل السنة والجماعة في هذه القضية، قالوا إذا قلنا إن كلام الله مخلوق فماذا يكون كلام الناس؟ كلامك مخلوق؟ طيب الآن كلام الناس ماذا، مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. إذا قلنا كلام الله مخلوق وكلام الناس مخلوق، أي فرق صار بين كلام الله وكلام الناس؟ كله مخلوق، فلم يكن بعد ذلك فرق بين كلام الله وكلام الناس، كلها مخلوقة سواء كلام الله أو كلام الناس. فنقول عن كلام الله إنه مخلوق، إذا يجوز كذلك أن ينسب كلام الناس إلى الله لأنه كذلك مخلوق، من خلقه؟ كلامك من خلقه؟ الله جل وعلا، وكلامه خلقه الله، إذا كلامه ينسب إليه وكلامك كذلك ينسب إليه، لأن هذا خلقه وهذا خلقه، فصار الخالق واحدا. إذا ما المانع أن ينسب هذا إلى الله وينسب هذا إلى الله؟ فينسب بعد ذلك الفحش من القول الذي يقول به كثير من الناس، والكذب والكفر والشرك والخناء، ينسب والعياذ بالله إلى الله تبارك وتعالى، وقد صنعوا ذلك حتى قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. وكل كلام في الوجود كلامه، لأن كله مخلوق فكله ينسب إليه، فقالوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، نحن نثرناه نحن نظمناه، الله نثره الله نظمه، في التالي كله كلام الله ينسب إلى الله جل وعلا. فالصحيح إذن أن القرآن الكريم وغيره من التوراة أو الإنجيل أو الأحاديث القدسية الثابتة أو مما سيتكلم الله تبارك وتعالى به أو مما تكلم الله به ولم ينقل إلينا، إن كله ننسبه إلى الله حقيقة، ونقول إن الله تكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لإثبات الكلام لله جل وعلا. هناك من يقول تكلم بغير صوت ولا حرف. كيف تكلم بلا صوت ولا حرف؟ لماذا؟ أولا لماذا اضطررت إلى القول بأنه تكلم بلا صوت ولا حرف؟ قالوا لأننا إذا قلنا تكلم بصوت وحرف، فإن الناس يتكلمون بصوت وحرف، فنكون عند ذلك شبهنا كلام الله بكلام المخلوقين. قلنا أولا أنتم ما قدرتم الله حق قدره، ولو قدرتم الله حق قدره لعلمتم أن الله ليس كمثله شيء، ولعلمتم أن كلامه يليق به كما أن علمه يليق به كما أن حياته تليق به كما أن قدرته تليق به ووجوده يليق به، كذلك الكلام يليق به، ولا يلزم أن يكون كلامه ككلامنا أبدا. وهذا من أعجب العجب، إذا كان كلام الله تبارك وتعالى من غير صوت ولا حرف، فمن الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ من الذي قال لموسى هذا الكلام؟ من الذي قال لموسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى؟ من الذي قال لموسى هذا؟ ولذلك اضطربوا في هذا اضطرابا كثيرا، فقالوا هو خلق كلاما في الشجرة فتكلمت الشجرة. قلنا هذا عجيب من الأمر، فهل يليق أن تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هذا لا يليق. ولذلك معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى كما قلنا يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، والقرآن كما قلنا بعض كلامه جل وعلا، وكلام الله جل وعلا يتفاوت من حيث التأثير ويتفاوت من حيث الأجر، يتفاوت من حيث التأثير ويتفاوت من حيث الأجر، ولا يتفاوت من حيث المتكلم، فالمتكلم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. أما من حيث الفضل والأثر فإنه يتفاضل، فالله جل وعلا جعل آية الكرسي أعظم آية في كتابه، فهي أفضل من غيرها من الآيات، وسورة الحمد هي أفضل سورة في كتاب الله، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. إذن يتفاضل، ويتفاضل كذلك من حيث التأثير، فعندما يقرأ قارئ سورة قاف يبكي، وقد لا يبكي إذا قرأ سورة آل عمران أو سورة النساء أو غيرها من قصص الأنبياء أو من آيات الأحكام، قد لا يبكي كما يبكي إذا قرأ آيات من سورة الواقعة أو آيات من سورة هود، كما جاء في الحديث شيبتني هود وأخواتها، وإن لم يصح لكن المعنى صحيح، من حيث أن هذه السور لها تأثير في الإنسان حين قراءتها أكثر من غيرها من السور. ولذلك يحب بعض الناس أن يسمع بعض السور أكثر من سماعه لغيرها من السور، لأنه يتأثر بها أكثر من غيرها. فهذا بالنسبة لكلام الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
نعم. علو الله تبارك وتعالى ثابت من خمسة أوجه. علو الله ثابت من خمسة أوجه، وقبل أن نتكلم عن هذه الأوجه الخمسة التي من خلالها نثبت علو الله جل وعلا، نعلم أولا أن العلو ثلاثة أنواع. العلو ثلاثة أنواع. هناك علو قدر، فلان عالي قدر، قدره عالي، له قدر ومنزل ومكانة، وهذا ثابت لله تبارك وتعالى، وهو علو القدر والمنزل والمكانة سبحانه وتعالى. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. وهناك علو قهر، علو قهر. ودائما الذي أعلى أقوى، والضعيف يكون إيش؟ أسفل. وإذا قال الله تبارك وهو القاهر فوق عباده، أي يغلبهم ويتصرف بهم كيف شاء سبحانه وتعالى، هذا علو قهر، هذا علو قهر. وهناك علو مكان، علو مكان. والله جل وعلا ثابت له كل هذه الأنواع، فهو عالم في قدره، وهو عالم في قهره، وهو عالم في مكانه. أما علوه في قهره وهو القاهر فوق عباده، وأما علو القدر والمنزلة والمكانة فهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، بيده ملكوت السماوات والأرض. وأما علو المكان فالله تبارك وتعالى أخبر أنه عالم في كتابه، وهو الذي سنتكلم عليه الآن، وهو الذي خاض فيه الناس. فأثبت أهل السنة لله تبارك وتعالى العلو بثلاثة أحواله، فقالوا هو عالم قدرا، وهو عالم قهرا، وهو عالم مكانا. بينما أهل البدع أثبتوا علو القهر وعلو القدر ولم يثبتوا علو المكان. إذا اتفق أهل السنة ومعهم أهل البدع على إثبات علو القهر وعلى إثبات علو القدر، وإنما اختلفوا في علو المكان. فقال أهل السنة والجماعة: الله فوق سماواته سبحانه وتعالى، فوق السماوات جل وعلا، فأثبتوا علوه جل وعلا. وقال أهل البدع: لا نثبت العلو لله جل وعلا. ولذلك إذا قلنا لهم: إذا ماذا تقولون عن رب العزة تبارك وتعالى، أين يكون؟ قالوا أو اختلفوا على قولين. فقال متقدموهم القدماء منهم، قالوا: لا، نقول ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا هو مستقل بالعالم ولا منفصل عنه، ولا بائن عنه ولا داخل فيه، ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولا من أمامه ولا من خلفه. ما هذا الكلام؟ هل قال النبي مثل هذا الكلام صلوات الله وسلامه؟ هل جمع الصحابة وقال لهم: انتبهوا، أنتم تقرؤون آياتكم في القرآن تثبت علو الله، انتبهوا، ترى الله جل وعلا لا داخل ولا خارج، ولا مستقل ولا منفصل، ولا بائن ولا داخل، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف. أقال النبي ذلك؟ أبدا. ولا علم الصحابة الذين جاءوا بعدهم ذلك؟ أبدا. من أين لهم هذا الكلام؟ هاربا من إثبات علو الله جل وعلا. لماذا؟ لماذا تهربون من إثبات علوه؟ قالوا: لأننا إذا قلنا الله فوق السماوات، إذا أثبتنا المكان لله. طيب بعدين؟ قالوا: إذا أثبتنا المكان لله، إذا أثبتنا أن المكان يحيط بالله. طيب من أين لكم هذا؟ أن المكان يحيط بالله. أليس الله جل وعلا خلق الزمان وخلق المكان؟ من خلق الزمان؟ الله. من خلق المكان؟ الله جل وعلا. فكيف يكون المخلوق محيطا بالخالق؟ لا يمكن أن يكون. أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى: والله بكل شيء محيط؟ أين أنتم من هذا؟ الله سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. خلق الزمان والمكان قبل أن يخلق الزمان والمكان، أين كان الله تبارك وتعالى؟ من كان يحيط به سبحانه وتعالى؟ لا يمكن يقال هذا أبدا. فالقصد أنهم هربوا من إثبات علو الله جل وعلا بدعوى أنهم إذا أثبتوا علوه فقد شبهوه بخلقه، وهذا باطل من القول والزهد باطل. وقال متأخروهم الله في كل مكان، الله في كل مكان، قلنا كيف الله في كل مكان؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى يقول وهو معهم أينما كانوا، ويقول وهو معكم أينما كنتم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا.
أخذوا من هاتين الآيتين أن الله جل وعلا في كل مكان، فيقال لهم ماذا تقصدون بأن الله في كل مكان؟ قالوا في كل مكان موجود. قلنا يلزم من قولكم أن الله موجود في البيوت، قالوا ما المانع؟ طيب موجود في الحمامات؟ قالوا ها لا ننزه الله. لماذا؟ بل بلغ بهم القول، تحدثني أحد الإخوة الثقة وهو أخونا الأخ أبو سعد سالم الطويل يقول ناقشت أحدهم في هذا فقال الله في كل مكان، فاستمر النقاش طويلا حتى يقول لم نقل نتيجة، فأخرجت له المحفظة فقلت له الله هنا، فقال نعم الله هنا والعياذ بالله، إلى هذه الدرجة. فهؤلاء هل ينزهون الله جل وعلا؟ أبدا. طيب ما هو قول أهل السنة والجماعة؟ قال أهل السنة والجماعة نثبت علو القدر، قال أهل البدع نوافقكم. قال أهل السنة والجماعة ونثبت علو القهر، قال أهل البدع نوافقكم. وقال أهل السنة والجماعة ونثبت علو المكان، قال أهل البدعة لا نوافقكم. قلنا لهم ولكن الله يوافقنا والرسول يوافقنا والعقل يوافقنا والفطرة توافقنا والإجماع يوافقنا ولا شأن لنا بكم بعد ذلك، وهذا يكفينا. أما موافقة الله لنا سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يقول إليه يصعد، الصعود يكون إلى سفل أو يمين أو شمال إلى علو. وإن قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى من؟ إلي، ورافعك إلي. والله تبارك وتعالى يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ الله يوافقنا، كتابه يوافقنا، الله يقول إنه في العلو سبحانه وتعالى. ألم يقول فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى؟ إذا ماذا قال موسى لفرعون؟ إن الله أين؟ في السماء. وإلا شيء يخلي فرعون يصعد إلى السماء ليطلع إلى إله موسى إلا وأن موسى قال له إن الله في السماء سبحانه وتعالى. ثم الرسول يوافقنا صلوات الله وسلامه عليه يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من الذي في السماء ويرحمنا؟ الله جل وعلا. سأل الجارية لما لطمها معاوية بن الحسن ثم أراد أن يعتقها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله هل يعتقها؟ قال إيتيني بها. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. مؤمنة لماذا؟ لأنها قالت الله في السماء وقالت أنت رسول الله. تدرون ماذا قالوا عن هذا الحديث؟ قالوا النبي يقول إنها يعني ما تفهم شيء. مؤمنة يعني خذلة، خذلة ما تفهم شيئا. هكذا الإنسان إذا قدم عقله على النصوص، طيب، حاول بعد ذلك أن يطرح النصوص بأي طريقة. وهنا قاعدة لا بد أن نعلمها، وهي السبب في كل الخلافات في شأن الله جل وعلا بين أهل السنة وأهل البدعة. قاعدة مهمة يجب أن نعلمها، ألا وهي أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، عقيدتهم مبنية على الأدلة، يستدلون ثم يعتقدون، فتكون العقيدة مبنية على، فتكون العقيدة مبنية على الدليل. بينما أهل البدع يعتقدون أولا ثم بعد ذلك يستدلون، فتكون العقيدة جاهزة أصلا بعد أن جاهزت الآن البحث عن الأدلة. فإن وافقت الأدلة عقيدته فبها ونعمة، وإن خالفت الأدلة عقيدته حرفت هذه الأدلة أو وردت أو تركت والعياذ بالله. فالقصد إذن أن أصل أهل السنة والجماعة أنهم يستدلون ثم يعتقدون، لذلك لا يمكن أبدا أن تجد عقيدة واحدة عند أهل السنة والجماعة تخالف الكتاب أو السنة. لماذا؟ لأن العقيدة مبنية على الكتاب والسنة، أما عندهم الكتاب والسنة مبنية على العقيدة. هذا فرق عظيم. إذا قلنا أثبت أهل السنة والجماعة علو الله تبارك وتعالى من أي؟ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خطب الناس في حجة الوداع ثم قال ألا هل بلغ اللهم فاشهد ويشير بإصبعه إلى السماء، ثم قالوا يؤيدنا وكفى بالله شهيدا وكفى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. قالوا ويؤيدنا كذلك الإجماع، إذ أجمع الصحابة والتابعون وسلف هذه الأمة على أن الله تبارك وتعالى في السماء في العلو جل وعلا. ونقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن بطة العكبري وابن عبد البر والقطبي وابن القيم وابن خزيمة وغيره من أهل العلم، كلهم نقلوا الإجماع على أن الله تبارك وتعالى في السماء في العلو جل وعلا. أما الدليل الرابع أو الشاهد الرابع على علو الله تبارك وتعالى فوق سماواته، قالوا العقل، العقل كذلك يؤيدنا، لأنه لا يخلو إما أن يكون الله في العلو أو في السفل، ما في مكان آخر، إما أن يقول عالي وما يكون سافل، ما في مكان آخر. وعادة الملوك يكونون أسفل من الناس أو أعلى من الناس، أليس الله من باب أولى أن يكون أعلى من الخلق؟ بلى والله. فالعقل كذلك يقول أن يكون الله أعلى من الخلق سبحانه وتعالى. ثم تؤيدنا الفطرة. بالله عليكم، هل رأيتم أحدا يدعو يقول اللهم اغفر لي أو اللهم اغفر لي هكذا؟ كيف يدعو الناس؟ إلى السماء. ما يتوجه الناس إلا إلى السماء. لماذا يتوجهون إلى السماء؟ لأنهم يعلمون أن خالقهم في السماء. ولذلك ذكروا عن الجويني، وكان في ذلك الوقت على عقيدة أهل الكلام الذين لا يثبتون علو الله تبارك وتعالى، فقام على المنبر وتكلم كلاما طويلا كله يريد أن يصل من خلاله إلى أن الله ليس في السماء سبحانه وتعالى. فقام له رجل عامي فقال له: يا أبا محمد، دع عنك هذا كله، يعني الأجنة التي ذكرتها وغيرها دعها عنك الآن، ولكن أخبرني ما هذه الحاجة التي أجدها في نفسي إذا أردت أن أدعو أن أتجه إلى السماء؟ إذا كان الله في كل مكان، إذا كان الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل ولا خارج ولا مستقل ولا مفصل، طيب ما هذه الحاجة التي أجدها في نفسي رغما عني إذا أردت أن أدعو أتجه إلى السماء؟ أخبرني عنها. فأطرق الجويني سكت ثم قال، وكان رجل من همدان، من همدان، فقال: حيرني الهمدان، ما عندي جواب، ما عندي جواب. إذن الفطرة كذلك تقول الله أين؟ الله في السماء. ولذلك لا يمكن أبدا أن تجد إنسانا مهما بلغ من الكفر ومهما بلغ من الجهل ومهما بلغ من التقوى ومهما بلغ من الدين إلا وإذا أراد أن يدعو يتجه إلى السماء. ولذلك جاء في الأثر أن سليمان عليه السلام لما خرج يستسقي لبني إسرائيل وجد نملة قد استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. حتى البهائم تتجه إلى بارئها الذي في السماء سبحانه وتعالى. إذن القرآن، السنة، الإجماع، العقل، الفطرة، كلها تقول الله في السماء سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال أهل السنة في الله في السماء لا يجدون حرجا من هذا القول، يجدون أن كتاب الله يؤيدهم، يجدون أن السنة تؤيدهم، وكذا الفطرة، وكذا الإجماع، وكذا العقل. ومعنى في السماء ليس المقصود في السماء أي أن الله داخل السماء، أي أن الله داخل السماء أبدا، بل السماء خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ والسماوات مطويات بيمينه. بالله عليكم، الذي تكون السماوات مطويات بيمينه يمكن أن يكون هو داخل السماء؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن أبدا. ولذلك كان من أسماء الله الكبير، وكان من أسماء الله العظيم، وكان من صفاته أنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك، من كانت السماوات مطويات بيمينه، هل يمكن أن يكون في السماوات؟ أبدا يستحيل. وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود وقال أهل العلم: إن له حكم، إن له حكم الرفع، لما ذكر أن السماوات والأراضين بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث، تصور ثلاث بر حلقة ملقاة في الثلاث، كم تأخذ من مساحة البر؟ ولا شيء. السماوات والأرضون هي الحلقة والكرسي هو الفلاح. ثم الكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة، كالسماوات بالنسبة للكرسي كحلقة جدا، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. والله خلق الكرسي وخلق العرش وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لا يملك بعد ذلك إلا أن يقول: وما قدر الله حق قدره. تصوروا، والسماوات إيش؟ مطويات، ليس ممسوكات، مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن أبدا أن يكون الله داخل السماء، بل الله خالق السماء سبحانه، لا يمكن أن يكون داخل السماء. إذا ما معنى آمنتم من في السماء؟ قالوا: السماء في لغة العرب تطلق على كل ما علاك، فكل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء. وأنزلنا من السماء ماء، الماء من السماء لم يستحق، من السحاب، ولكن لما كان السحاب يعلوك فهو ايش؟ سماء. فكل ما علاك فهو سماء. فيكون معنى الآية إذن آمنت من في السماء، أي من في العلو سبحانه وتعالى، أو تكون في هنا بمعنى على. وأحرف الجر في لغة العرب تتناوب، أي ينوب بعضها عن بعض، تنوب أحرف الجر بعضها عن بعض، كما قال الله تبارك وتعالى فامشوا في مناسبها فاسعوا فيها. فاسعوا فيها، أنت تسعى في الأرض أو على الأرض؟ تسعى في الأرض إن شاء الله جاب ها، تسعى على الأرض، تسعى على الأرض، والله يقول فاسعوا فيها أي اسعوا عليها. وقال عن فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل، هل صلبهم في جذوع النخل أو على جذوع النخل؟ على جذوع النخل. إذا أحرف الجر تتناوب، أحرف الجر تتناوب، فيكون المعنى إذا آمنتم من في السماء، أي من على السماء، أي فوق السماء سبحانه وتعالى، أو تكون السماء بمعنى العلو. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قلنا
الأوجه الخمسة: القرآن، السنة، الإجماع، الفطرة، العقل، كل هذه قلنا تدل على علو الله جل وعلا.
شيخ صلى الله عليه وسلم حديث الطبخ
أسئلة أول شيء هنا ثم اتبع شلة الثانية.
قول الله تعالى: رسول الله كيف الجمع بين القلبين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد الا سيكلمهم الله. والحديث: ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليه.
نعم، قالوا هنا الكلام الذي لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم، اي لا يكلمهم سلام رحمه ولكن سلام توبيخ، يعني لو لم يكلمهم لكان خيرا لهم، لأن هذا الكلام فيه توبيخ لهم وتعنيف. وأما الكلام الذي هو يتلذذ الناس به هذا لا يقع لهم أبدا، وهذا مفهوم الكلام الذي يمنعونه، أي الكلام الذي يتلذذ به الناس الذي يسميه كلام توبيخ. نعم.
يقول السائل: لماذا
نرد على
من يقول ان
اهل السنه والجماعه هم الاشاعره؟ اذا قلنا ان الناس ينقسمون الى قسمين، الى سنه وشيعه، فنقول نعم الاشاعره ليسوا شيعه وانما هم سنه من هذا الباب. واما اذا قلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم؟ قال: هم الذين على ما أنا عليه اليوم أصحابي، فهؤلاء أهل السنة فقط. فالأشاعرة ليس من أهل السنة من هذا الوجه. فإذا قابلنا الشيعة مع السنة فنقول الأشاعرة من أهل السنة، المعتزلة من أهل السنة، الصوفية من أهل السنة، الجهمية من أهل السنة، يعني ليسوا شيعة. وأما إذا أردنا أهل السنة المتبعون للكتاب والسنة الذين لا يقدمون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول أحد، والذين كما قلنا يستدلون ثم يعتقدون، فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة، بل هم من هذه الفرق 73 فرقة. ولكن الأشاعرة على كل حال هم أحسن هذه الفرق وأقرب هذه الفرق لأهل السنة، وإن كانوا يخالفون أهل السنة في كثير من مسائل الاعتقاد، بل في أكثر مسائل الاعتقاد، لكن في النهاية هم أقرب هذه الفرق لأهل السنة. ومن ذلك قال بعض أهل العلم إن الأشاعرة من أهل السنة من هذا الوجه. نعم.
قلت أن القرآن بعض كلام الله سبحانه وتعالى، ولماذا لا نقول أن القرآن كله كلام الله؟
القرآن كله كلام الله، وكلام الله أكثر من القرآن، هذا الذي قلناه. يعني كلام الله ليس فقط القرآن، ولكن لله كلام آخر غير القرآن. التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، الصحف كلام الله سبحانه وتعالى، الأحاديث القدسية كما قلنا الصحيحة الثابتة كلام الله، الكلام الذي كلمه الله بعض الأنبياء كلمه الملائكة كلام الله ولم نطلع عليه، الكلام الذي يكلمه الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة في جنة النعيم أيضا كلام الله وليس هو من القرآن. فالقصد إذن أن القرآن هو بعض كلام الله، ولم أقل إن بعض القرآن كلام الله، ولكن أقول القرآن كله كلام الله تبارك وتعالى، ولكن كلام الله أكثر من القرآن، هذا الذي قلنا. نعم.
ما هو موقف هذا الجدع من هذه الأحاديث والأدلة التي ذكرها أهل السنة والجماعة على إطلاق كلام الله سبحانه وتعالى؟
نعم، أهل البدع كما قلنا يستدلون ثم يعتقدون وما يعتقدون ثم يستدلون. ها؟ إذا العقيدة عندهم إيش؟ مقدمة. طيب، هم اعتقدوا الآن، الآن جاءتهم النصوص، بعد أن اعتقدوا وانتهى اعتقادهم، الآن صاروا ينظرون في النصوص، نظروا في النصوص. النصوص هذه إما أن تكون من الكتاب وإما أن تكون من السنة. الكتاب كله متواتر، السنة فيها الصغير وفيها الضعيف، فيها المتواتر وفيها غير المتواتر. فقالوا نتعامل أولا مع القرآن الكريم. طيب، القرآن الكريم فيه آيات صريحة جدا ترد عليهم، قالوا هذه الآيات مؤولها فصرفوها عن ظاهرها، فصرفوها عن ظاهرها كما قلنا في بعض الآيات، وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما، وبعضهم يقول ثم استوى على العرش، قال استولى على العرش كما سيأتينا بيانه، كما قال الله تبارك لما خلقت بيدي، قال قدرتي ورحمتي و قالوا بقدرتي وقالوا نعم بنعمتي. طيب، فإلى الآيات جاءوا إلى أي جانب؟ التحريف، حرف النصوص عن ظاهره. أما الأحاديث فقال الأحاديث الموضوع عندنا أسهل. كيف؟ قال الأحاديث نقسمها إلى قسمين، طبعا نقسمها بهذا حديث ثابتة صحيحة، نقسمها إلى قسمين، إلى متواتر وغير متواتر. وغير متواتر يسمى أحاد. المتواتر هو ما رواه جماعة كبيرة، يعني جماعة كثير، عدد كثير، هل يقال له متواتر؟ القرآن كله متواتر لأن رواه جمع عن جمع عن جمع، وأقل التواتر عند أكثر أهل العلم عشرة، ورواه عشرة فأكثر فقالوا هذا إيش؟ متواتر. فالنكاتي الأحاديث، هل كل الأحاديث رواها عشرات عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا حديث يروي إيش؟ واحد عن النبي أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وقياس هذا الواحد قد يروي عنه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة وهكذا. فليس كل الحديث رواه عشرات عن عشرات عن عشرات عن عشرات، بل الأحاديث المتواترة قليلة جدا، يعني يجمعها كتاب أحيانا كالأزهار المتناثرة الأحاديث المتواترة مثلا، وهي تبلغ 90 حديثا أو 156 حديثا فقط، هذه الأحاديث المتواترة. كم حديث منها في العقيدة من ما تصل إلى عدد أصابع اليدين؟ 10 أحاديث فقط متواترة في العقيدة. كم واحد من هذه العشرة تتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى؟ يمكن حديث أو حديثان أو ثلاثة فقط. فقالوا إذا نقبل المتواتر فقط في العقيدة. طيب، بس 3 أحاديث آمنا بالله. حديث النزول، إن الله ينزل إلى السماء، هذا حديث متواتر تقبلونه؟ قال هذا يسوي ما سوي القرآن، ما يصنعون. قالوا يحدثوا عن معنى، فما يقول يحدثوا عن معنى، يقولون ليس هكذا المراد، وإنما ينزل أمره، ينزل قدرته، ينزل حكمه، تنزل رحمته، تنزل الملائكة، لكن لا يقول ينزل الله جل وعلا. فإذا كان متواترا صنعوا به ما صنعوا بالقرآن، فإذا كان غير متواتر أحد قالوا هذا أسهل بكثير، كيف تصنعون به؟ قالوا مردود، لا نقبل أحاديث الأحد في العقيدة. هكذا جعلوا لهم قاعدة، وهي رد أحاديث الأحد إذا جاءت في العقيدة، وهذا باطل من قول الجمهور. لعب بالدين، يعني ما تقبلون بالفقه ما تقبلون بالعقيدة، يعني يكون الراوي ثقة بالفقه غير ثقة في العقيدة، يعني إذا روى في أحكام الصلاة ثقة وتقبلون حديثه، وإذا روى عن رب العزة تبارك وتعالى يكون غير ثقة وينسى ويخطئ، وهناك لا ينسى ولا يخطئ، إما أن تقبلوا حديثه وإما أن تردوا حديثه. أما تقبلوا حديثه في العقيدة في الفقه والسيرة والتفسير تقبلون حديثه، وأما عندما يأتي إلى مواضيع العقيدة وليست في مواضيع العقيدة تردون حديثه بحجة أن لا نقبل حديث الأحاد في العقيدة. ومن أخرج هذه يعني القاعدة؟ أي ما قال هذه القاعدة؟ هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قالها الصحابة رضي الله عنهم؟ هل قالها التابعون رضي الله عنهم؟ أبدا، وإنما هي بدعة مستحدثة في القرون المتأخرة المقبولة، فأتوا بهذه القاعدة الخبيثة ألا وهي التي تقول لا نقبل أحاديث العقيدة إذا كانت أحادا. نعم. لا الموضوع
حديث القدس كلام الله لفظا او معنى،
خلاف بين اهل العلم في الحديث القدسي هل هو لفظه ومعناه من الله او معناه فقط من الله. قولان لاهل العلم، القول الاول ان الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه واله وسلم، والقول الثاني وهو الصحيح ان شاء الله تبارك وتعالى، وهو ان الحديث القدسي لفظه من الله ومعناه من الله تبارك وتعالى، لانك تقول فيه قال الله من عاد لي وليا فقد عادلت بكر، وغيرها من الحديث الكثير وغيره من الحديث الكثير. نعم. ما في احد عنده سؤال في الدرس؟ نعم. اقرب الناس
الشاعر
من السنه اقرب الناس. نعم، المجددين او المجددين سابقا. نعم، هم اقرب أهل البدع لأهل السنة. نعم، هم أقرب الناس إلى أهل السنة.
شيخ حسن، هدف
أهل البدع ليس كان هدفهم الأصل نحن نسيء الظن بهم لا شك، وإلا لو كنا نسيء الظن بهم لكفرناهم، ولكن لأننا نسيء الظن بهم لا نكفرهم، لكن أهل السنة ما كفروهم لأننا نسيء الظن بهم، أرادوا تنزيه الله، ولكن مشكلتهم أنهم سلكوا الطريق الخطأ، سلك الطريق الخطأ، قدموا العقل على النقل، ولما كانت العقول تتفاوت، ولما كانت العقول يصيبها الهوى والجهل وما شابه ذلك، وقعوا في مثل هذه الأخطاء العظيمة، فهم قصدوا تنزيه الله. هذه عقيدة أهل السنة، أن أهل البدع هؤلاء قصدوا تنزيه الله جل وعلا، ولكنهم أخطأوا الطريق، أخطأوا الطريق كفعل ذات الجد بخله المحب، تعرفها؟ يقولون ان رجلا وجد دبا قد امسك به الشراك، شراك مصيبه، فاشفق على الدب فجاء وفك هذا الشراك وانقذ الدب، ثم ذهب وترك الدب واصابه يعني انه يعني التعب فنام تحت ظل شجره، فجاء الذبابه وقعت على عينه او انفه فقال بها، ثم جاء قال بها ما عرف ينام من اي لا هذه ادوى طيرت النوم من عينه، فالدب قال الله اكبر هذا ينقذني من الموت، هذه الذبابه تؤذي والله لان تقمن منها، فاخذ حجاره كبيره طيب وقال يلا في خير طب الذبابة ما صدقت خبر، طبت عليه أخذ الحجر طب على الرأس فرد منه الرأس وفرق الأبرص، لكنه إيش يعني قصده طيب، لكن هل يكفي القصد الطيب إن لم يكن عمله طيبا؟ نعم. كم نعم. لا نعم لا لا ليس بشر، الخلق خلقان، خلق الله تبارك وتعالى وهو يخلق من العدم، وأما خلق الإنسان فإنه لا يخلق من العدم وإنما يستفيد من الموجودات فيغير صورتها فيسمى خلقا من المجاز، وإنما حقيقة إيه نعم صناعة وليس خلقا، ولكن يقال له خلق.